الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على إعانته، والحمد لله على تفضله، والحمد لله الذي يسر إقامة هذا التدريس والتأسيس والتزكية والتربية والتنقية لهؤلاء الأمانات. الأولاد، كل ولد أمانة كبيرة في عنق أبيه وأمه أولا، ثم في عنق الأسرة، ثم في عنق المساجد وما يدار فيها، ثم في عنق الدعاء إلى الله، ثم في عنق المؤمنين من كل من له إدراك وحس بانتمائه إلى الرحمن إيمانا وعبودية، وأن مرجعه إليه كما كان منه مبتدأ سبحانه وتعالى، وتصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه الأمانة التي يمثلها كل ولد من الأولاد يمثل أمانة في أعناق من ذكرنا، يجب التعاون على أداء حق هذه الأمانة، أداء حق هذه الأمانة تقوية الإيمان واليقين في قلبه، فتح باب قوة صلته بإلهه الذي خلقه وبرسوله الذي أرسله إليه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ليوقن أنه ليس في الخلائق أكرم على الخالق من هذا النبي المصطفى، وأنه الذي اختاره له ربه لينقذه من الكفر، من الشرك، من الضلال، من الغي، من الزيغ، من الفسوق، من العصيان، من الشرور، من النار، من العذاب، إلى الإسلام والإيمان والإحسان، وإلى التقوى، وإلى المكارم والفضائل والشمائل، وإلى نفع الخلق، وإلى الرحمة، وإلى الجنة والنجاة من العذاب. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فينا، لأرسله الله سبحانه وتعالى بها لإنقاذنا من النار وإصلاح المعاش والمعاد. فالخير في اتباعه: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال لنا ربنا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، والشر كله في مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، ما يتحققون بحقيقة الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنواع الفتن والمشاكل في الدنيا والعذاب في الآخرة، ما له من سبب إلا مخالفة هذا النبي، الخروج عن سنة هذا النبي، المشاكل الموجودة بين المسلمين، المشاكل والمصائب الموجودة بين الكفار، خروجهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أنحى تعاملهم ونظراتهم وأخلاقهم هو الذي يوصلهم إلى هذا الشر، هو الذي يوصلهم إلى هذا البلاء. فما أصلح للخلق من منهج الخالق جل جلاله، ولا يصلحهم إلا هو. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا الدين بعظمته إذا فهم على وجهه وطبق كان وسيلة الصلة بالرحمن والقرب منه، والصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرب منه يوم القيامة، وهو القائل: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. الحمد لله في أداء دور في هذه الأمانة، ما هو أداء الأمانة كلها، دورة مدة شهر استفاد فيها الطلاب، تعلموا أحكام شريعة، آيات من كتاب الله، تلاوتها على ما أنزلت أو على قواعد التجويد المتلقاة، أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الذي تلقوه نور لهم، أذكار تعلموها مثل ما سمعتم في الورد اللطيف، عبارة عن أذكار واردة في سنة النبي محمد، كل ذكر من أول الورد إلى آخره وردت في حديث أو حديثين أو ثلاثة، في كل ذكر من هذه الأذكار حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من خلاصة من الأذكار التي حثنا على قراءتها رسول الله في الصباح والمساء هذا الورد اللطيف، ألف بعض أهل العلم رسالة الورد القطيف في تخريج أحاديث الورد اللطيف، مش تعرف كل واحد من هذه الأذكار حث عليه النبي محمد ومرنا به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاص على الخصوص. أما على العموم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مضى هذا الشهر بهذا الترتيب، جزا الله الآباء والأمهات، جزا الله المدرسين، جزا الله المساهمين من برز منهم ومن كان مستتر وليس شيء مستتر على الذي فطر وعلى الذي خلق والذي يثيب جل جلاله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مرت بحمد الله فهي جزء من أداء الأمانة، والأمانة باقية في أعناقنا بالنسبة لهؤلاء الطلاب الناشئة. قام هذا العمل بحمد الله في إرادة لوجه الله، كذلك في نقاء عن تبعية لشؤون الصراع في الحياة سواء باسم الدين أو بغير اسم الدين، الصراع للاتجاهات المختلفة القائمة في الناس هذا بعيد عنها، يراد به وجه الله تبارك وتعالى، يراد به أداء هذه الأمانة، يراد به غرس النور والخير في هذه القلوب بحمد الله تعالى. ونحن في قيامنا بهذه الأعمال وإن كنا في نقاء عن تبعية لحزب، لهيئة، لطائفة، لحكومة، لغير ذلك، نحن بهذه التبعية لله ولرسوله لسنا بحامل سوء ولا شر ولا معاداة، لا للأحزاب ولا للحكومات ولا للشعوب ولا للهيئات ولا للمؤسسات، نحن بحكم ما تعلمنا عن الله ورسوله نحمل للجميع إرادة الخير، حتى من أراد منهم بنا الشر علمنا ما نريد له إلا الخير مهما قدرنا على ذلك، حتى مع الكفار صنفهم ربي في كتابه، وما جعل لنا سبيل للمحاربة لمن حارب والمعاداة لمن عادى، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكفوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليه، إن الله يحب المبسطين. إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. على هذا الأساس كانت حياة النبي وسيرته وكان منهج الصالحين. أنتم بحمد الله في هذه البلدان وصلكم الإسلام من عهد المصطفى، من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصل الإسلام إلى حضرموت، بل ووفد من حضرموت وناس على رسول الله إلى المدينة، وجاء من أصحاب رسول الله في حياته مثل الوالي الذي ولاه على حضرموت وهو زياد بن لبيد ولاه على حضرموت، فكان يقيم ما بين تريم وشبام يذهب إليها أحيانا، وفدوا في حياته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته في عهد سيدنا بكر الصديق أرسل الصحابة لمقاتلة أهل الردة وجاءوا ووجدوا أنصار لهم في بلدانكم هذه وقاموا بأمر الله معهم. الحمد لله وصلكم الإسلام من عهد النبوة بوجه صافي نقي، وتوالى عليه بعد ذلك خيار آل الوادي وتأثروا به، بل وأثروا به، وامتازت مدرسة حضرموت، وصل الإسلام إلى مصر فقامت مدرسة مصر، وصل الإسلام إلى الشام قامت مدرسة الشام، وصل الإسلام إلى المغرب قامت مدرسة المغرب، وصل الإسلام إلى حضرموت فقامت مدرسة حضرموت، قامت على أسس وامتازت. ما من المدارس الأخرى في العالم أدخلت في العالم الإسلامي مساحة وعددا مثل هذه المدرسة. والعجب أن هذا كله من دون استعمال أي سلاح، من دون احتياج إلى القتال، ودخل الناس في دين لا أفواج على أيدي أبناء هذه المدرسة. استمرت فترة بعد فترة، مدة بعد مدة، وجيلا بعد جيل، بحمد الله تبارك وتعالى، ولم يزل سندها متصل. الأفكار المختلفة والنظرات لنصوص الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله مما خرج عن مسلك أهل السنة ما قبلته المدرسة أولا ولا آخرا. والمدرسة تقوم على عمق في فهم النصوص وأسس مربوطة بالصحابة والتابعين وتابع التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بذلك برز الكثير والأخيار، حتى ما تكاد قبيلة عندنا في حضرموت إلا وفي تاريخها من صلحة وأتقية وورعين وزهاد ونافعين أعداد كثير. في كل قبيلة من قبائل الوادي تجد عدد منهم، وقد يجتمع في الوقت الواحد عدد كثير، أهل الصلاح وأهل ورع وأهل تقوى، حتى عامتهم الذين ما تعلموا العلم لكن علوم الواجب المفروض عليهم متلقينها في البيت وفي المسجد في الشارع في ما حيث ما هم، أرباب المهن منهم والحرف والمزارع يربون أولادهم على هذا العلم الواجب، الصلاة والوضوء وكيف هو، والكذب حرام، السرقة حرام، وبر الوالدين واجب، ما تؤذي حد، لا تضر أحد، يعلمونهم هم عوام، يربون أولادهم على هذا النور الإيماني، على نور الإسلام، وهكذا. وخص الله من خص منهم، والحمد لله ظهرت عجائب في المدرسة. كانت تذكر لنا الوالدة رحمة الله عليها وقد قضت سنوات في دمون، تذكرنا الحقبة التي والفترة المدة التي قضتها، كان يضرب بهم المثل في تآخيهم وتحاببهم وتكاتفهم أهل المنطقة، حتى ما يجي من بينهم غريب ولا كذا إلا ويجد الرفق والرفد والإحسان على سبيل التعبير عندنا باللهجة العامية. أحيانا رزق مقبل الله يرحمه كان يخرج ويجي إلى دمون ويرجع، إذا سألوه كيف على الدمون يقول مديني بجلجله، هذا لفظة عامية عندنا، من أحسن التمر المديني وعاده فوقه الجلجل مرزوم تمام، من أحسن ما يكون، من أغلى ما يكون عندنا، فكان يستشهد بمثل هذا المثل، لأنه يجد أخلاق، يجد أمانة، يجد قيم، يجد إكرام، يجد نقاء في القلوب. تعرضنا في بلدنا كلها وغيرها من البلدان بعد الغزو، غزيت البلدان من قبل قرون، ولكن سبحان الله لآثار خاصة وسط وادي حضرموت ظهرت إلا في الفترات الأخيرة، من آخر فترة بريطانيا وما عقبها من الشيوعية وما عقبها بعد ذلك من التنوعات الصراعات اللي أثرت علينا. للتاريخ الماضي في القرون الماضية غزوا هنا وهنا وهنا، كانت في حضرموت في أمان من كثير من هذه التأثيرات الفكرية التي أدت إلى تأثرات سلوكية بين الناس. نحن بحكم ما ورثنا، ما نشانا ولا ننشي أبناءنا ولا طلابنا على بغض أحد ولا على التحامل على أحد ولا على كراهة أحد. نقول إذا ما قدرت أن تحسن إلى من أساء إليك فلا تسيء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، رد الظالم عن ظلمه أمر مفروض بحكم الشرع كرد المحارب الكافر المعتدي، هذا ما يجوز أحد يتراخى عنه ولا يتأخر. ولكن ما عدا ذلك ما لنا سبيل، ونحن حتى في قتال الكافر نتمنى أن يسلم. كان نبينا إذا أرسل سرية يقول لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، سنتأتوني بأخبار إسلامهم أنهم انتقلوا من النار إلى الجنة، هذا المقصود. فكيف مع المسلمين؟ هل يمكن نبطن الشر لهم؟ هل يمكن نتمنى أذى لهم أو هلاك؟ ما يجوز لنا بحكم مفهومنا في الدين الذي تلقيناه في هذه المدرسة. لما قبل قريب 60 سنة بيخرج واحد من أبناء حضرموت من بعض المناطق في إندونيسيا، بكوا عليه الجيران، لكن من بينهم واحد صيني لم يسلم بعد يبكي كثير. واحد قال له أنت الحين تبكي على ذا ما حتى على دينه، قال دينك ثاني ودينه ثاني، هو مسلم. قال له نعم مبكي عليه. قال شوف جلس 15 قريب 20 سنة جنب داري، أنا في أمان بو، أحسن من أحسن واحد من أقاربي، أولادي في أمان، زوجتي في أمان، ما نرى من الحسن ما يوم مد نظره إلى بيتنا، والهدية منه والإحسان في كل مناسباته في كل هذا، أنا مطمئن عليه في جنب بيتي أحسن من أقاربي، فلذا أبكي عليه. هذه مدرسة حضرموت، وهذا فهم الإسلام على وجهه. وهو الذي قال الله عنه في نبيه، والنبي خير من ترجم الإسلام، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فكان المثال الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بحمد الله أديتم واجب ودور في هذا الاجتماع وفي قيام هذه الدورة، وكما سمعتم الأمانة باقية في أعناقنا، ونحن واجب ننشيهم ننجيهم نخلصهم نحميهم من الآفات التي انتشرت في مجتمعات العالم، التي تدعو إلى الكذب، والتي تدعو إلى الفجور، والتي تدعو إلى الفحشاء، والتي تدعو إلى الإلحاد والكفر، والتي تدعو إلى الاستخفاف بأمر الدين، والتي تدعو لحمل البغضة والشحنة على المسلمين، إلى غير ذلك. تيارات من بين تدعو إلى التخدير والسكر وتناول ما يزيل العقل، وشابوا بغوا كل واحد يشبي فيه وينشب ويسقط، وإذا تعلق به ضرر على نفسه وعلى صحته وعلى عقله وعلى أسرته وعلى عمله وعلى مجتمعه، مصيبة على المجتمع كله يصير. ويجيبوا مستعدين يدخلون لكم إذا قدروا حتى في الشاي، لو قدروا على ذلك حتى في الشاي، ناشرينهم وقاصدين مثل حضرموت والأماكن اللي عاد فيها محافظة على الدين متقصدينها ومرسلون عصابات لها لنشر هذا الشر ونشر هذا الفساد. واجب نحمي ديننا، نحمي أبناءنا، نحمي مناطقنا، نحمي أعراضنا، نحمي قيمنا، واجب من الواجبات علينا. فالأمانة عظيمة، جزى الله الذين قاموا بهذا الدور خير الجزاء، والله يزيدنا وإياكم توفيق ويبارك لنا في هذه الليالي العشر. مضت علينا أول ليلة، ثانية ليلة، وجاتكم ثالث ليلة من ليالي العشر، أقسم الله بها في القرآن والفجر وليالي عشر، عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح حبل الله فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال فيما جاء في رواية الترمذي يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وصيام وقيام كل ليلة بالنها بالقيام ليلة القدر. ثم يجينا في الحديث الصحيح صوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله والعام الذي بعد. صيام يوم عرفة لغير الحاج سنل أن يصوم اليوم التاسع على الخصوة، وهو أفضل أيام العشر، اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة بلغنا الله إياه وحفظ الحجاج والزائرين والمعتمرين وردهم سالمين غانمين وكتب القبول لهم وقسم لنا فيما يفيض عليهم ويتكرم عليهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وجعل العيد من أبرك الأعياد علينا وعلى الأمة المحمدية. ادفع عنا الأذايا والبلايا في الظواهر والخفايا، انظر إلى هذه القلوب يا رب ونورها وطهرها ونقها، واحيي فينا سنن نبيك وأخلاق نبيك وسيرة نبيك والعمل بما جاء به نبيك على الوجه الذي يرضيك يا عالم الظواهر والخفايا، يا مصلح المقاصد والنوايا، يا مطلعا على الأسرار والطوايا. لا إله إلا أنت، آمنا بك وحدك لا شريك لك، وآمنا برسولك وكل ما جاء به عنك على مرادك ومراد رسولك، فثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام، واختم لنا بالحسنى، واغفر للماضين من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، واجمعنا بهم في دار الكرامة، واجعل مستقر أرواحهم جنات النعيم مع المقربين والصالحين والصديقين والشهداء والأنبياء المرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.